بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت لأنه مؤتمر عليه. ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث فيه مبهم، قال عن رجل عن أبي صالح، لكن في الترمذي عن الأعمش عن أبي صالح، قال الترمذي رواه سفيان الثوري وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أيضا عن أبي صالح عن عائشة، قال أبو زرع: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وقال البخاري عكسه: حديث عائشة أصح. ذكر علي بن المديني أنه لم يثبت عن واحد منهما، وأما ابن حبان فصح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا، وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا. فتبين من هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه من أبي صالح. قال اليعمري: وكل صحيح والحديث متصل. واستدل بالحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. استدل بعض العلماء بالحديث على أن الأذان أفضل من الإمام لأن الأمين أفضل من الضمين، لأن الأمين أفضل من الضمين. وقال بعض العلماء حكي عن الشافعي أن الأذان أفضل يعني لهذا الحديث، وقال جمع من العلماء الشافعية وغيرهم: الإمام أفضل لأن الإمام خليفة رسول الله والمؤذن خليفة بلال. وعلمنا أحد روايتان في ذلك، قيل الإمام أفضل وقيل المؤذن أفضل. ولقد أن هذا اختلف اختلاف الأحوال، يعني كان المؤذن طالب علم فالإمام في حقه أفضل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون قدوة للناس ويكون فقيه في صلاته، يعلم ما يحصل له في صلاته، يعظ الناس ويرشدهم ويكون مرجع لهم. والمؤذن إذا كان يكون في حقه أفضل، إذا كان غير طالب علم يكون الأذان في حقه أفضل ويكون مؤتمد على تعاهد الوقت. فلا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان طالب علم يكون الأذان في حقه أفضل ويكون عنده قدرة على المحافظة، أما إذا كان لم يكن طالب علم فالأذان في حقه أفضل. هذا أقرب، الله أعلم. نعم. والحديث الثاني طريق أخرى للحديث. نعم.
باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول النبي حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قال: ثم يؤذن. قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
نعم الحديث تفرد به أبو داود في عنعنة ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه مدلس في قال عن امرأة بني النجار صحابية لم تسمى لا يضر عدم تسميتها. وفي هذا البيت أن بلال كان يؤذن على بيت مرتفع قال فيأتي إلى قال هذه المرأة كان بيتي أطول من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر يعني في آخر الليل فيجلس على البيت ينظر الفجر فإذا رأى تمطى يعني تمدد بلال لطول جلوسه ثم أقول اللهم إني أحمدك يعني على الإسلام وأستعينك على قريش أن تهديهم وتوفقهم للإسلام فيقيم دينك. قال ثم يؤذن من هنا أخذ العلماء بعض العلماء من هذا الحديث أنه يستحب المؤذن أن يؤذن على مكان مرتفع. من هنا وجدت المنارة بنيت المنارة لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت وإذا كان يؤذن على في المنارة في مكان مرتفع كان هذا أقرب إلى أن يبلغ الناس ولم يؤذن ولم يجزم مولى بالترجمة قال فقال ولم يقل باب استحباب الأذان فوق المنارة لأن الحديث محتمل لأن فيه عمارة بن إسحاق تفرد به أبو داود فهو محل نظر محل تأمل فمن أثبته قال باستحباب الأذان على مكان مرتفع على المنارة وغيرها ومن لم يثبت فإنه لم لا يأخذ منه الاستحباب ولهذا فإن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة بشيء قال باب الأذان فوق المنارة يعني ما حكمه هل هو مستحب أو غير مستحب إن كذبت ثبت الحديث فهو مستحب وإن لم يثبت فلا. والآن وجد مكبرة الصوت مكبرة الصوت تبلغ نعم أكثر من غيرها نعم.
قال ابن حجر فتح عن إسناده من حسن
قال لك من المحشي هذا
أفضل عنك محمد عوانة
يبقى عن عرفة محمد إسحاق كان ما اعتبر عن عرفة إلا كان صرح بالسماع في عن عرفة محمد إسحاق ومدلس وإن كان ثقة. نعم نعم المنارة حادثة ما كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه إذا ثبت يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على أن يؤذن على أطول بيت حول المسجد فإذا ثبت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على أن يؤذن أقر أو أمره يكون ما فعل هذا إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم وكنا على أطول مكان أو أطول بيت حول المسجد من هنا وبنية المنارة. نعم.
باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس قال حدثنا قيس يعني بن الربيع حاء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء برود يمانية الفطري. وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر.
لوى عنقه فرض عندك التشديد أحسن التشديد أحسن في أول التشديد التخفيف لوى أو لوى عنقه. نعم
الوجهين أحسن عليه
كان. نعم معروف التثقيل قطب وقطب لوى تكلم عليه الشارح عندك ضبط عندك لوى بالتخفيف ولوى بالتشديد تشديد تخفيف. نعم
فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
نعم الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح هو حديث أبي جحيفة وكان مولى أبو جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وهو في قبة حمراء من أدم يعني من جلد يعني قبة يعني خيبة من أدم من جلد فخرج بلال فأذن كان ظاهرة أن هذا كان هو في البطحة ليس في المسجد الحرام احتمل أن هذا في غزة الفتح أو في حجة الوداع لأن في حجة الوداع كان في الأبطح أقام 4 أيام يصلي في الأبطح وهو المكان المتسع الوادي اللي بين مكة وبين ميناء في ذلك الوقت ليس في بيوت. قال فخرج بلال فأذن يقول ابن حزم كنت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ثم خرج بلال عليه حلة حمراء برود يمانية قطرية بكسر الكاف وسكون الطاء نسبة إلى قرية قطر بفتحتين من قرى البحر والكسر والتخيل نسبة وقال موسى يا الراوي وموسى بن إسماعيل رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاح حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر يعني عطف بلال عنقه عند الحيالتين حي على الصلاح حي على الفلاح ولم يستدر ففيه تقييد الالتفات في الأذان وأن محل عند الحيالتين في أنه تقييد الالتفات في الأذان وأن عند الحيالتين خاصة عند الحيالتين يعني عند قول حي على الصلاح حي على الفلاح وفي تصريح بعدم الاستدارة في الأذان. وأما وضع إصبعين في الأذنين ففيه أحاديث. قال ثم دخل فأخرج العنزة العنزة بفتحات عصا أقصر من الرمح لها سنان وقيل هي الحربة القصيرة ووقع في رواية كريمة العنزة عصا فيها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة سنانها في آخرها حديدة في رأسها حديدة تركز النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سترة له. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة الحمراء فاستدل به على جوز لبس الأحمر وجاء في حديث آخر النهي عن لبس الأحمر اختلف العلماء في الجمع بينهما فقيل إن النهي منسوخ وقيل إن النهي محمول على الحمرة الخالصة والنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء ليست الحمراء خالصة وإنما فيها خطوط ذكر هذا ابن القيم وذكر الشارح في المسألة سبعة مذاهب. لك كلام الشارع في المذاهب.
وفي فتح الباري
نعم
قال وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر سبعة ملاهب. الأول جواز مطلقة جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين.
يعني هذا قال النبي لبس الأحمر فدل على جواز الأحمر مطلقة. نعم.
الثاني المنع مطلقا ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء
ويحمل النهي على المشبع بالحمرة والجواز على الشيء الخفيف. نعم.
جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله
صبغ غزله ما كان صبغ غزله. نعم.
ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك
الخطاب. قبل النسج فهو جائز وإن كان صبغ بعد النسج فهو ممنوع على هذا القول. نعم.
السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد.
العصفر صبغ أحمر إذا كان الأحمر صبغ العصفر فهو ممنوع وإن كان غير صبغ الأحمر لأن بناه على معصفر ومزعفر. نعم.
السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. انتهى مختصرا.
الأقرب الجمع بينهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النهي محمول على الحمرة البحتة الخالصة والجواز محمول على الحمرة غير الخالصة وأن الحلة التي لبسها كان فيها خطوط فليس الأحمر خالصا والحلة ما كان قطعتين ثوب من جسم واحد إزار ورداء قال له حلة. والاستدارة كلام الشارع في الصفحة التي بعد قال ولم يستدر بلال في الأذان. نعم في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان الصفحة التي بعدها
ولم يستدر بلال في الأذان.
نعم.
في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان. وقد اختلفت روايات في الاستدارة في بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودي ومحمد العزرمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالف من هو
العرزمي
محمد إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر كما ساقه المؤلف. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاه عن استدارة الجسد عن استدارة الجسد كله قال حافظ فتح
هذا الحافظ جمع بينهما لأن الحديث هنا ليس فيها الاستدارة قال ولم يستدر لكن جاءت روايات فيها الاستدارة من طريق حجاج وإدريس محمد العرزمي وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم فحافظ جمع بينهما بأن الاستدارة الروايات التي فيها الاستدارة محمولة على الاستدارة بالرأس والحديث التي فيها المنع محمولة على منع الاستدارة بالجسد يكون استدار بعنقه وقدمه ثابتتان في جهة القبلة. وعلى كل حال الحديث الصحيح هنا الحديث الصحيح ليس فيه استدارة ظاهر الحديث معاذ الاستدارة أنه لم يستدر ما فيه استدارة فإذا حمل على أن الاستدارة بالجسد الاستدارة بالعنق هذا يؤيده قوله قال لو عنقه يمينا أو شمالا واضح أنه يلتفت تحمل الاستدارة على الالتفات والمنع من الاستدارة محمل على المنع من الاستدارة بالجسد. وأما وضع الإصبعين في الأذنين تكلم أيضا عليها لأن لها شواهد شارح.
وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه أبو عوانة من طريق مؤمل عن سفيان مؤمل عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وله شواهد من أصحها ما رواه أبو داود بن حبان من طريق أبي سلام وسلام من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت وأخرج الترمذي من طريق أبي جحيفة في أذان بلال وإصبعاه في أذنيه ولابن ماجه والحاكم حديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف. قال العلماء في ذلك فائدتان إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ ثانيهما أنه علامة للمؤذن يعرف ليعرف من رآه على بعد أو كان بصمم أنه يؤذن. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضا انتهى ولم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها مسبحة.
وعلى هذا يكون وضع الأقرب من وضع الأصبع في الأذنين في هذا الحديث وإن كان فيها ضعف قد يقال لكن قال يشد بعضها بعضا تكون الحديث حسنة فيخذ ما استحباب وضع المؤذن أذنيه في أصبعه. والفائدة كما ذكر العلماء أن أولا يكون فيه رفع للصوت إذا وضع أصبعه في أذنيه كان رفع للصوت وثانيا علامة يعرف المؤذن رآه من بعد إذا رآه وضع أصبعه في أذنيه يعرف أنه يؤذن. والأصبع سواء وضع مسبحة أو غيرها يعني وضع السبابة أو وضع غيرها الأمر فيها لواسع أو وضع الإبهام. نعم
لكن قوله أن تكون في القامة كذلك مبعيدة شو حصل عليك
لا هذا الحديث ورد في الأذان كان الإقامة يعني من قال الثلاثة قاسها على الأذان قال لأن الإقامة أذان ثاني وإن لكن هذا إنما ورد في الأذان إنما ورد في الأذان ولم يرد في الإقامة فلا قرر يقتصر على الأذان ولأن الإقامة إعلام للحاضرين والحاضرين يرونه وهي إعلام للحاضرين وهم يسمعون صوته فتكون فائدتان يعني منتفيتان في حق في الإقامة لأنهم يعلمون أنه يقيم ولأنهم يسمعون الإقامة لقربهم منه. نعم
صوت المكبر
نعم
ما عود صوت المكبر الآن لا تكون العلة هي رفع الصوت حتى ثم عود صوت المكبر
إيه لا ينبغي رفع الصوت ولا مع المكبر إذا رفع الصوت زاد صوت المكبر إيه حتى يرفع صوتها لأن بعض المؤذنين اعتمد على صوت المكبر وصار يخفض صوته يخفض صوته جدا ينبغي رفع الصوت ولا كبر في المكبر يرفع الصوت وإذا وضع أصبعه صار أقوى للصوت صار المكبر أو في غيره. نعم الأمر في هذا واسع لو عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح إذا قال لواء في الحيعلة له وجه أو لواء في أحدهما يمين والأخرى في الشمال بلغ الجهتين. نعم 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 سنة استقبل قبل هذا السنة استقبل. نعم
باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد عمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وفي زيد العمي زيد العمي سمي زيد العمي لأنه كثيرا ما يقول أخبرني عمي قال لي عمي وفيه ضعف سيد العمي ضعيف لكن الحديث له شواهد عند ابن حبان الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب وعند الديلمي من حديث عائشة وحين يؤذن المؤذن حتى يسكت. فحديث عائشة أن الدعاء من حين يؤذن المؤذن حتى يسكت قيدة بهذا وقت الأذان. وحديث ابن حبان الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب. الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد تدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. إشكال عليه عندك التخريج تكلم العيني تكلم عليه ما أخرجه في أحد موالع نسخة العيني تكلم عليها. نعم
تخريج عن قال أخرجه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وقال الترمذي حديث حسن.
نعم إذا حسنه الترمذي نعم يعني مش كان بشواهد. نعم ها؟
وقال
ابو حاتم ضعيف
الحديث
يكتب
الحديث ويرتجي
به.
وقال
ابو زرعه
ليس بقوي
واهل الحديث ضعيف. وقال النسائي ضعيف روى له ابو داود والترمذي. اشكال التخريج في كلام التقريب على كل حال هو ضعيف المعروف انه ضعيف لكن يتقوى بالشواهد. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن
شهاب أنه أخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس وهو أجد من حديث معاوية بن قرة وروي أيضا عن قتادة عن أنس موقوفا أيضا.
فالحديث أخرجه الترمذي وحسنه وهذا نسبه في عمل اليوم والليلة فهو في الجملة حسن الحديث حسن. نعم. ها الدعاء من الدعاء سبب رفع اليدين أو بدون رفع اليدين المهم الدعاء رفع اليدين من سبب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرد الرفع فيها.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن
يزيد بن يزيد العمري
حرف الياء يزيد آخر في الآخر.
قال زيد بن الحواري أو أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة
زيد ولا يزيد زيد سيد. نعم.
قال زيد بن الحواري أو أبو الحواري زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة.
نعم الله ضعيف لكن إشارة واحدة. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن
مازل حديث أبي سعيد فيه الأمر بإجابة المؤذن قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فيها هذه مسألتان. المسألة الأولى شرعية إجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول ظاهر العموم وأنه يقول مثل ما يقول حتى إذا قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. لكن خصص هذا الحديث عمر بن الخطاب الآتي في بعد الحيعلتين وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث عام مخصوص كما قال النووي والجماعة، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فقولوا هذا التقدير إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث عام مخصوص خصص حديث عمر بن الخطاب. وقيل يجمع بين الحيعلة والحوقلة، هو وجه عند الحنابلة، بعض العلماء يقول يجمع بينهما، فالمؤذن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على المجيب، المجيب يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب الأول، الصواب لا يجمع بينهما وإنما يقول عند الحيرتين لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة الثانية الأمر في قول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، وبه قال بعض السلف والحنفية وأهل الظاهر، قالوا الأمر للوجوب يجب على من سمع النداء أن يجيبه. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للاستحباب، قال والصرف له عن الوجوب حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا راعيا، فلما قال سمع مؤذن راعي معزة، قال ما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار ولم يجبه. فلما لم يجبه علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب، فنظر إلى هذا الراعي فإذا هو راعي معزة. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم 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 يجيب هذا الخطر كذلك. نعم.
حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا النواب عن أبي عن أبي لهيعة
عن ابني
عن أبي عن ابني
ها
عندي عن أبي
لا لا عن ابن لهيعة معروف بالله
عن ابن لهيعة محيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أناه فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
نعم. الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وجاء في رواية البخاري حلت عليه الشفاعة، وفي رواية البخاري حلت له الشفاعة إذا حلت عليه، في العالم البخاري روعة لكن بلفظ آخر، فأخرجه مسلم وأخرج البخاري منه قال حلت له الشفاعة. والحديث في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، يتابع المؤذن ويقول مثلا يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة للنبي، ففي استحباب سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة المؤذن وبعد الصلاة عليه، وفيه أنه بذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. فالحديث دل على ثلاث أمور مستحبة، الأمر الأول متابعة المؤذن، الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المتابعة، الأمر الثالث سؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر استدل به بعضهم على الوجوب، سبق أن هذا مخصوص، أن الجمهور يرى أنه الاستحباب، والذي صرفه حديث الراعي. والوسيلة وقال ثم صلوا عليه فإنما صلى عليه صلاة صلى الله عليه في عشرة في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة عشر صلوات، هذا فضل عظيم. والوسيلة هي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها منزلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بيته في الجنة وهي أعلى منزلة وسقف عرش الرحمن ولهذا قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي العبد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو وهو عليه الصلاة والسلام وهذا قال من باب التواضع عليه الصلاة والسلام والوسيلة هي الوسيلة هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يعني من قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة بعض العامة يزيد فيها والدرجة الرفيعة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذا خطأ الدرجة الرفيعة هي الوسيلة لا حاجة إلى التكرار ولا يأتي بشيء من عنده آتي مع الوسيلة والفضيلة الوسيلة هي الدرجة الرفيعة كما أن بعض العامة يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يزيد بعض العامة ولا معبود سواك قل لا إله غيرك في معنى لا معبود سواك تكرار فبعض العامة يزيد من عندهم نعم 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 الله أعلم نعم ها نعم لا 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 حتى لا لا وجه له تعقب نعم
حدثنا ابن صرف ومحمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبولي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى
هذا أخذه النسائي يوم الليلة وفي حيي في كلام حيي عن أبي عبد الرحمن الحوش تكلم عليه عندك تخريجه عندك تكلم على حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين يفضلوننا فيقول الآخر يغبنوننا يعني بالفضل يحصلنا على الأجر فقال النبي قل كما يقولون قل كما يقولون تشاركهم فإذا انتهت فإذا انتهت فسألت عطاء
قال شو التقريب حيي قال احسن الله ليك حيي بضم اوله وهي عين تحت الاولى مفتوحه ابن عبد الله بن شريح المعافري
هذا بدل مجهود
هذا التقريب
ايش يقول
حيي بضم اوله وهي عين تحت الاولى مفتوحه ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق وهم من السادسه مع سنه 48
هذا صدوق يكون حديث حسن يعني هذا وعلى هذا يكون في مشروعية السؤال يعني الدعاء بعد الأذان ولهذا قال فإذا انتهيت فسل تعطى يعني وفي مشروعية السؤال دعاء يعني بعد الأذان ودل على أن هذا يعيد ما سبق الدعاء بعد الأذان والإقامة وهنا هنا بعد الأذان دل على أن الدعاء بعد الأذان مستحب للأمر أقل أحوال الاستحباب فسأل تعطى وأنه يشرع السؤال بعد الأذان و وإذا وجد شبهة تكون كل حق, ولكن حويج هذا فيه كلام لأنه صدوق, الحافظ حكم على أنه صدوق,
صدوق يهم
يهم يعني قليل, لكن قد تكون حاله أقل من هذا. نعم, لكن لا كل الشواهد زال الإشكال. نعم,
قال أخرجه النسائي في اليوم والليلة.
نعم,
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له.
نعم, أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, وفيه مشروعية قول المتابع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله, يقول إذا بعد الشهادتين إذا انتهى المؤذن من الشهادتين يتابعه ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عليكم السلام. وفي رواية الأخرى بدون أنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وفي أن هذا من أسباب المغفرة, ولهذا قال غفر الله عن الصغائر إذا اجتنب الكبائر. نعم, كما ورد. نعم,
حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا,
يعني قال وأنا وأنا كان عطف على قول المؤذن بتقدير العامل, أي وأنا أشهد كما تشهد. ما عزاه لمن عندك تكلم عليه؟ عزاه لمن الحديث؟
من يعزو بالله؟
ها؟
من يعزو بالله؟
العيلي عزاه لمن الحديث؟ قال رحمك الله. هنا حديث عائشة ما ذكر فيه, قال يقول أنا وأنا يعني عطف على على تقدير العام, أي أيوة وأنا أشهد كما تشهد. نعم, عزاه لمن الحديث؟ عزاه. نعم, لا عزاه لمن, من اللي أخرجه؟ السند الشيء وغيره في كلام في الرجال واضح طيب مسلم الآخر, يعني كانوا تابع الحديث السابق, الحديث السابق أخرجه مسلم, هذا من جنسه. الحديث السابق في أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله ورسول الله ربنا, هنا قال وأنا وأنا يعني وأنا أشهد ويكمل ويكون تابع الحديث السابق. نعم, ها ها يقول وأنا وأنا ما عزا لمن ما عزا. نعم, ها الصهنة ايش كنا على هذا الرسول, هذا المسألة الثانية اختلف في الرسول في تشهد الرسول كان يتشهد مثلنا أو يقول إني رسول الله, يعني الرسول الصحيح أنه كنت شهدين يعني الرسول عليه الصلاة حينما يتشهد, يعني هل يقول رسول وعلى وأني رسول أو يقول أشهد أن محمد رسول الله, يقول كنت شهد له. ها هذا هو أنا وأنا عزة بن حبان, من اللي عزة؟ ها
طيب هذا طيب نعم
عجيب. هو عزه بن حبان أكيد هو نفس الحديث ها يعني تفرد أبي أبو داود يعني عن أصحاب السنن الأربع السنن الأربع يعني. ايش ابراهيم الصيصي هذا في ايش في اي سند
في السند نفسه
ها
في نفس اسمه ابراهيم المهدي
رجل المهدي الصيصي نعم يحتاج الى متابع متابع الحديث السابق الحديث صحيح مسلم وعن اسد نعم قال الحافظ لا حرب شاهد الحديث السابق نعم
حدثنا محمد المثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفص بن عاصم بن عمر
عن حبيب
عندي بالضم بالتشكيل فقط حبيب
ضبط عندك
شكلا
ها
شكلا الحاء احسن عندي عندي ما عندي نقطة
خبيب ها لا
عن خبيب
خبيب معروف خبيب ولا وفي حبيب بن عبد الرحمن وفي حبيب بن عبد الرحمن في خبيب وفي حبيب بن عبد الرحمن شفت تقريب ها لا
خبيب
ايش تكلم عليه عندك الله ما ضبطه شو خبيب
بن إسحاق
فرانك قال فرانك خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة مات سنة 32 روى له الجماعة قبل عفوا عنك قبله خبيب بموحدتين مصغر
بموحدتين مصغر إذا خبيب فيه في حبيب شوف في حبيب
حبيب بن عبد الرحمن
اي شوف حبيب بن عبد الرحمن ايه بن عبد الرحمن الخير المعجم نعم خبيب فعلا معروف خبيب بن عبد الرحمن شوف في حبيب بن عبد الرحمن
طلع في الله انك حبيب بن عبد الرحمن يأتي في عبد الرحمن بن حبيب
ايه لكن هذا عزة قال خبيب بن عبد الرحمن بن أسف هذا اللي عندنا
وذكر في
ها
وذكر أن خبيب
نعم
بن أسف
معروف ثقة خبيب أنا
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم ويقال
عبد الرحمن بن حبيب ما في حد ما في حد عبد الرحمن
يقال حبيب بن عبد الرحمن
ايه ابن ايش
ابن أردك المدني المخزومي مولاهم ويقال حبيب بن عبد الرحمن
في غيره
وقد ينسب الى جده في عبد الرحمن بن حبيب اخر
بس هذا خبيب خبيب بن عبد الرحمن هذا خبيب نعم
عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
نعم واحد يخرجه مسلم والنسائي
وفيه أن إجابة المؤذن إذا أجابه من قلبه يعني بحضور قلب على إخلاص وصدق أن هذا من أسباب دخول الجنة، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم إجابة المؤذن إذا أجاب عن صدق وإخلاص وحضور قلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. وفيه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الحديث يضم الحديث السابق وهو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتابعه ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعلومة الحديث ضم بعضها البعض، وليس المعنى أنه يقفز على المتابعة ويسكت، بل إذا انتهى المؤذن قال اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه مقام محمود الذي وعدته. فإذا قال هذا عن إخلاص وصدق وحضور القلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. ففي فضل المتابعة، متابعة المؤذن، وأنها بعد وأن المتابعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال له الوسيلة من أسباب دخول الجنة، هذا فضل عظيم ينبغي المسلم أن لا يفرط فيه. نعم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة لي يا الله من على إجابة المؤذن إلا بمعونتك، أنت الذي تعينني، لا أستطيع أتحول من حال إلى حال إلا بمعونتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
صدق وحضور قلب ولو مرة واحدة.
نعم ولو مرة واحدة، إذا قال مرة واحدة حصل الإخلاص، حصل هذا الأجر، هذا الفضل العظيم. كل مرة يحصل له فيها إخلاص يحصل له هذا الأجر. نعم. هنا أي مؤذن يسمع ويتابع. نعم. سم
باب ما يقول إذا سمع الإقامة.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الوليمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاة، متفق عليه واللفظ المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم من الوليمة فليأتها، متفق عليه، ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه الوليمة فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوليمة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوليمة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه
فليجب
عرسا كان أو نحوه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال تبارك الله لك، أولم ولو بشاة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه ولفظه، ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة. الوليمة مشتق من الولم بفتح الواو وسكون اللام والفعل أولم، لأن الزوجين يجتمعان. تطلق الوليمة على كل طعام يتخذ عند سرور الحادث. وهل الوليمة تكون عند العقد أو عند الدخول؟ خلاف. حيث أوحى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار على ذوات من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ويوبشات، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه مشروعية الوليمة وفيه مشروعية التخفيف في المهر وفيه الدعاء المتزوج للعروس بالبركة، مشروعية الدعاء المتزوج بالبركة. ثلاثة أحكام. الحكم الأول الوليمة، الأمر بالوليمة، قال بارك الله لك أولم ولو بشأن. والأمر للوجوب، هذا هو الأصل، ذهب إلى هذا الظاهرية وأحمد وجماعة، وذهب الجمهور إلى أنه الاستحباب. والأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح، إلا بصالح نصفه، ولكن الجمهور يرون أن ما كان باب الآداب هو يحمل على الاستحباب، والقول بأنه وجوب قول قوي. قال بارك الله لك أولم ولو بشات، وفيه يجعل أن الوليمة قد تكون لحم وقد تكون بغير اللحم. قال أولم هذا هو الأصل، أولم مشروعية الوليمة سواء فيها لحم أو لو يكون بلحم، ولو بشات إذا تيسر يكون بشات تكون أفضل، وإلا تكون وليمة ولو لم يكن فيها لحم، كما أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث في طريقه من خيبر المدينة، بنى بصفية وأولم عليه بالحيث، والحيث هو التمر والأقط والسمن، وتب الأنطاع وبثبت وتب الحيث، التمر والسمن والأقط هو الحيث إلا أنه لم يختلط. وفي بنائه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما، فيولم يسحب للمتزوج أن يولم بشاعة أو شاتين أو ثلاثة على حسب المدعوين، ولا يسرف، إنما يولم وليمة تؤكل ولا تضيع على قدر حاله وعلى قدر حال المدعوين، وإن لم يكن فيها لحم فلا حرج، خاصمة السنة ولو بغير اللحم، ولو لم يكن فيها لحم. الحكم الثاني مشروعية الدعاء المتزوج بالبركة، قال بارك الله لك أولم ولا بشاء. والحكم الثالث مشروعية تخفيف المهر، قال مشروعية أولم ولو بشاء، يعني ظاهره أن يعني أولم وليمة لا تكون فيها تكلف. ولهذا سأله قال ما تزوجت؟ قال على وزن نوات من ذهب. وزن النوات، نوات شيء قليل يعادل دينار أو ثلاث دراهم، والمراد بالنوة نوة التمر. وقال آخرون ليس المراد بالنوة نوة التمر، لأن نوة التمر يختلف، فلا يمكن أن يكون معيار الوزن، ولكنه معيار آخر عندهم. وقوله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، جاء في اللفظ الآخر رضغ من زعفران. استشكل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن على أن يكون في رضغ من زعفران، وأن مع الحديث الآخر أن نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر الرجل. وجمع بينهما بأن ما روي على عبد الرحمن شيء يسير علق به من جهة امرأته وليس مقصودا له. وقال آخرون إن المتزوج مستثنى له أن يتزعفر، إنما هذا غير متزوج. الأقرب الأول أنه شيء يسير علق به. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حديث ابن عمر فيه وجوب الإجابة إلى الوليمة، والوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس. ففي حديث عمر في دليل على وجوب الإجابة إلى الوليمة، إلى وليمة العرس. وفي رواية مسلم فيه دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقة، سواء كانت دعوة عرس أو غيرها. وإلى هذا ذهب الظاهرية، بعض العلماء، بعض الشافعية، فذهبوا إلى أنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت عرسا أو غير عرس. فقالوا الإجابة فرض عين، ومنهم قال فرض كفاية. وذهب الجمهور إلى تخصيص الوجوب بوليمة العرس، وقال وليمة العرس هي التي يجب. إلى هذا ذهب جمهور الحنابلة والشافعية وغيرهم، قالوا إن الوجوب خاص بوليمة العرس، وأما ما عداها فيستحب الإجابة. عملوا بحديث ابن عمر، وقول بأنها عامة هذا هو الأصل، قول بأن الوجوب العموم هذا هو الأصل، لكن يسقط الوجوب بأمور، منها إذا أن يحصل عليه ضرر في بدنه، في دينه أو بدنه أو ماله، ومن ذلك السهر الكثير. فإذا كان هناك سهر كثير يضره هذا عذر له، كما يقال البعض في بعض الأماكن ما يأتون إلى الوليمة إلى الساعة الثانية ليلا، يمكثون في بيوتهم، فإذا جاءت الواحدة أو الثانية ليلا جاءوا يجيبوا الوليمة. هذا لا شك أنه ضرر، كل شيء يسهر إلى الساعة الواحدة الثانية من أجل الوليمة هذا ضرر عليه. ويسقط أيضا الوجوب إذا وجد منكر ولا يستطيع تغييره، فإنه لا يجب عليه الحضور. وكذلك إذا جاء ووجد منكر فإنه منكر، فإن زال المنكر وإلا انصرف. ومن هذا يستسمح صاحب الدعوة، يقول يا أخي اسمح لي، أنا أرجوك تسمح لي، أنا مشغول أو علي مشقة، فإذا سمح له فلا بأس. نعم.
إيه؟
لا يجب عليه هذا مشقة، هذا مشقة عليه فرض في بدنه أو ماله، يكلف مشقة في بدنه، كل الساعات يمشي في الطريق وتعرض للخطر، يكلف أيضا في مال، يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى أجرة، ويكلف أيضا ضياع الوقت، تعطيل أعماله، هذا ضرر عليه، ما يجب عليه يسافر. لكن إذا كان في البلد ولا عليه ضرر نعم.
إن شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب الوليمة. الوليمة مشتقة من الول بفتح الواو وسكون اللام، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره. والفعل منها أولم، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك.
نعم، اختلف الوليمة هل تكون عند الدخول أو عند الإملاك أو بعد الإملاك على أقوال. نعم، لا وفيها الواسع، إذا كان عند الدخول أو عند العقد وليمة، المهم إلا تكون بعد العقد، تكون ما تكون قبل العقد. لذلك بعض الناس عند الخطبة لا، الوليمة إذا تم العقد سواء على حسب حالة الناس، كون عند الدخول أنسب، وإذا جعلوها بعد العقد ولم يجعل عند الدخول شيء فلا حرج، لأن تم العقد كانت زوجته بعد العقد فهي زوجته. نعم،
صلى الله عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه واللفظ مسلم. جاء في الروايات تعيين الصفرة بأنه ردغ من زعفران، وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران. فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعرس. وقيل يحتمل أنها كانت
بجوازه العرس ولا بجوازه العروس؟
بالعرس.
طيب نعم العروس بجوازه العروس يعني متزوج.
هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس.
ايش عندك؟
العرس.
اقرأ عندك.
قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعرس. وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب. وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه في الثياب روي عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة.
إيش لا يقبل الله صلاة؟
كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق.
الخلق الطيب. الطيب. نعم.
أحسن الله لك. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة. وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به فكان ذلك غير مقصود له. ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي. وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى التمر. قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن. وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء. ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم قومت 5 دراهم صلى الله عليه. وفي رواية عند البيهقي عن قتادة قومت 3 دراهم قومت 3 دراهم وثلثا وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد. وقيل في قدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار. والحديث دليل على أنه يدعى للمعرس البركة. وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال لقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية. وفي قوله أولم ولو بشاه دليل على وجوب الوليمة في العرس. وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص الشافعي في الأم. ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها لا بد من وليمة. وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم يجب فقد عصى. والظاهر من الحق الوجوب. وقال أحمد الوليمة سنة. وقال الجمهور مندوبة. وقال ابن بطال لا أعلم أحدا أوجبها. وكأنه لم يعرف الخلاف. واستدل الجمهور على الندبية بما قال الشافعي رحمه الله لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن.
خير لا أمر يعني الرسول غير. طيب غير نعم.
صلى الله عليه. ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة. رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه. واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول. وهي أقوال في مذهب المالكية. ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول. وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. قال ابن السبكي والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول. وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا القوم. وقد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة. وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزئ، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة، وأولم على زينب بشاة. وقال أنس
أولم على صفية بالحيث. نعم
صلى الله عليه. وقال أنس لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها، إلا أنه أولم صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب. وكأن أنس يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، فكان المراد لم يشبع أحدا خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة، ولا تعارض بين الروايتين وإن كان عن راو واحد، لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة استوفاه، أو أن ذلك من أحد رواته. وقد أخذت الظاهرية والشافعية بظاهره فقالوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقة، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها، فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن البعض فرض كفاية. وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها، فإنه قال اتيان دعوة الوليمة حق،
وعدم الرخصة
صلى الله عليك وعدم الرخصة في غيرها، فإنه قال اتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العثرة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. موانع إجابة الدعوة. هذا وعلى القول بالوجوب، فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت.
إيش أحد قد يكون يعني قبل سطرين ثلاث؟
صلى الله عليك. أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر.
ومثل وجود التصوير والمدخنين، إذا كانوا ما يمتنعون هذا عذر له، ينهاهم على التصوير، فإن امتنعوا انصرف. نعم خلاص، إذا هذا عذر لك، إذا تعلم أنه يحصل فيها منكر مدخنين أو مسفلين ثيابهم ولا يقبلون، هذا عذر. نعم لا يجوز الحضور المنكر. نعم إيه. كذا إذا نصح أنصح، إذا نصحت خلاص أكفي. نصح
قد تكون هذه المنكرات متفشية في المجتمع صلى الله عليه كالإسبال و
ولو كان ينصح، إذا نصحت خلاص أكفي. إذا نصحتهم وسكت وقبل الحمد لله خلاص. نعم
صلى الله عليه. أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت، أو يتعذر إلى الداعي فيتركه، أو كانت في الثالث كما يأتي.
أو يتعذر إيش؟
أو يتعذر إلى الداعي فيتركه.
تعذر ولا يعتذر كأنه يعتذر.
ها؟
عندك يعتذر؟ يعتذر.
يتعذر أو يعتذر إلى الداعي فيتركه،
يعني يستسمح يقول أخي اسمح لي أعتذر عن الحضور أنا مشغول بعدك تسمح لي. نعم.
أو كانت في الثالث كما يأتي،
يعني ثلاثة أيام كل يوم يدعونه كل يوم الثالث سيأتي الحديث أن الثالث يكون رياء ولا كذا. من أول كانوا يجعلوا وليمة سبعة أيام بعض الناس كل يوم يدعوهم من الجمعة الجمعة كل يوم الدعوة على اليوم الأول باقي الأيام هم لازم. نعم
صلى الله عليه. فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى، وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما، فرجع. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أحمد ومسدد، وأخرج الطبراني ومسدد وأخرج
مسدد بن مسار هذا بن مسربل هذا أسمع مسدد بن مسربل.
نعم صلى الله عليه. وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فأذن الناس، وكان أبو أيوب فأذن
الناس يعني سمحنا لهم دعونا الناس. نعم.
فأذن الناس وكان أبو أيوب فيمن أذن، وقد ستروا ببيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، فقال من خشيت أن يغلبه النساء فذكره. وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه، فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن، فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا، ثم انصرف. وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه. والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران، وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تستروا الجدر بالثياب، وفيه ضعف وله شاهد. وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة، ثم قال لا أدخله حتى يهتك. والمسألة فيها خلاف، جزم جماعة بالتحريم لستر الجدران، وجمهور الشافعي على أنه مكروه. وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين.
إيش هذا؟ هذا هو جمهور الشافعي. إيش؟
صلى الله عليه. وجمهور الشافعية على أنه مكروه. وقد أخرج مسلم.
وهذا قبلهم قبل الشافعي.
صلى الله عليه. والمسألة فيها خلاف، جزم جماعة بالتحريم لستر الجدران.
نعم.
وجمهور الشافعية على أنه مكروه.
نعم.
وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وجذب الستر حتى هتكاه في قصة معروفة. وقد كنا كتبنا رسالة في هذا جواب سؤال في مدة قديمة، وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وإسناده جيد. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف. وأخرجه أحمد من حديث عمر. وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها، فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع، والله أعلم.
نعم. وهذا فيه أن أبو أيوب أنكر ابن عمر أن ستر الجدار، فقال لما أنكر قال غلبنا النساء، قال من كان يغلب، ما يعني إذا كنت تغلب فغيركم باب أولى. وفيه قال متى تحولت الكعبة في بيوتكم حتى تسترها؟ هذه ستر الكعبة فلا حاجة لستر الجدر. هذا كيف لو حالتها الآن صار في ديكورات وتوصيات وتكون مثلا تلبيسة بعد تلبيسة. فأيوب أبو أيوب أنكر ابن عمر سترة وضع لها الجدار، فكيف لو رأى أحوالنا الآن؟ الديكورات الآن طبقات ديكورات، طبقات تلبيسات، طبقات. وقال ذكر الخلاف، قال ذهب إلى أن ستر الجدر محرم، والشافعي يرون أنه جمهور الشافعي أنه مكروه. وفق الله بارك
الله.
شوف المهم من هنا. نعم والله الجهوة الكراهة، الله مستعان. الآن الأمر الناس توسعوا في هذا. نعم.
في حديث الدونية، في لفظ حديث البخاري في الدونية،
في ايش
الحديث الماضي عفى الله عنك، حديث الجونية، قال روى البخاري عن ابي يزيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية، اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية فلما ادخلت عليه قال هبي نفسك لي، فقالت كيف تهب الملكة للسوقة للسوقة، فأهوى بيده إليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك. قال المبارك فوري في شرح إتحاف الكرام، وهذا السياق يقتضي أنها قالت ذلك إما لأجل أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله ولم تره كفءا لها، وإما لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف قصده لما بسط يده إليها.
يقول هي ملكة من السوقة من عامة الناس، كيف الملكة تهب نفسها للسوقة؟ جاءت الناس من السوقة وهي الملكة، قيل انها مغرورة.
هذا السائل او هذا فلانك يطلب اقتراحا، وهو ادراج قراءة زاد المعاد في هذه الحلقة المباركة.
الله يستر ان شاء الله، ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نشوف.
فلانك هذا السائل يقول نقل لي أحد الإخوة أنه سمع من فضيلتكم أنكم أضفتم إلى أنواع التوحيد الثلاثة نوعا رابعا وهو توحيد الملوكية، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا كذب، ليس صحيح ولا سمع على التوحيد الملوكية، لكن هذا عند بعض الفئات تسمى توحيد الحاكمية، يجعلون هذا عند بعض الناس. أما توحيد الملوكية ما سمع. التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا بالاستقراء مقول من النصوص، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم، توحيد العبادة عبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا بيستقرأ مأخوذ من الآيات. أما والباقي كل أنواع العبادة، أنواع العبادة الحاكمية من أنواع العبادة، الدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والحاكم كله. أما توحيد الملكية ما سمعنا أحد، إيش توحيد الملكية؟ يعني ملك لله، هذا داخل في الله تعالى مالك السماوات والأرض، هذا تابع للتوحيد الربوبية، الرب وغيره مربوب، والمالك وغيره مملوك، والخالق وغيره مخلوق، والمدبر وغيره مدبر. نعم.
عفوا، هذا السائل يقول ماذا يقال إذا قال المؤذن في أذان صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟
الصواب قال الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما يقول إلا في الحيرتين. بعض الفقهاء اجتهد وقال نقول صدقت وبررت، لكن هذا اجتهاد على دليل، تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. نعم.
عفوا، ما حكم الأخذ من الشعر الذي على الخدين؟
اللحية ما نبت على الذقن والعارضين لا يؤخذ، لكن ما في الحلق ما كان في الحلق هذا ليس من اللحية. نعم.
هذا سائل أخلانك يسأل عن حكم الالتحاق بالعسكرية، أبو عبيدة من ليبيا. أخلانك أبو عبيدة من ليبيا يسأل عن حكم الالتحاق بالعسكرية،
يعني عندهم هم.
نعم أخلانك. يقول ومع العلم أن إذا تركتها تسبب لهذا بمفاسد أكبر مثل عدم الخروج من البلاد.
على كل حال ينظر الآن، يحتاج إلى تفصيل الرجل بين المصالح والمفاسد، إن كان عليه نقص في دينه وفي اختلاط أو نقص في دينه أو إقرار لمنكرات أو إقرار للشركيات فهذا لا يجوز. نعم.
هذه الأخت رمزت لها لاسمها بصاد من الإمارات، تسأل عن المني كيف تعرفه فرانك، تميز بينه وبين الإفرازات الأخرى.
معروف يأخذ دفقة بلذة بكثرة وبلذة، وأما البذي قليل شيء قليل، والودي بعد البول شيء قليل. نعم.
السلام عليكم. هذا محمد صديق من اليمن يقول نحن في قرية نصلي في مسجد منذ 10 سنوات، وبعد هذه الفترة جاء بعض الناس يشكك في قبلة المسجد ويقول يجب عليكم الانحراف قليلا لأن المسجد لم يبنى على اتجاه القبلة، فما هو العمل؟
إذا كان الانحراف يسير ما يضر، وإذا الجهة واحدة فلا يضر.
يقول أفلانك هذا يسأل عن حكم الجمعية وهي اشتراك عدد من الإخوة من المملكة، أفلانك اشتراك عدد من الإخوة بدفع مبلغ شهري ويدفع كامل المبلغ لأحد المشتركين شهريا على الترتيب، هل هي من الربا المحرم؟
كيف يدفع المشترك؟ يعني يجتمعون 10 كل واحد يأخذ 1000 ريال؟
أين مثلا؟
لا هذا قرض، هذا قرض. نعم.
أفضل كذا يسأل يقول اشتركت في نادي وتفاجأ بأن هذا النادي يقوم ببيع الخمور والدخان ولحم الخنزير، فما حكم مشاركته؟
لا يجوز المشاركة فيه، هذا تعاون على الإثم والعدوان. صلى الله عليه.
هذا السؤال الأخير فلانك يسأل عن كذلك من ليبيا، يسأل عن حكم العمل في البنك الربوي.
لا يجوز التعاون معهم على الإثم والعدوان، وإذا كان يكتب عقود الربا فهو ملعون كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميعا وثبت وجهه المستوى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت لأنه مؤتمن عليه. ذكر المؤلف هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث فيه مبهم، قال عن رجل عن أبي صالح، لكن في الترمذي عن الأعمش عن أبي صالح، قال الترمذي رواه سفيان الثوري وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرع حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وقال البخاري عكسه حديث عائشة أصح. ذكر علي بن المديني أنه لم يثبت عن واحد منهما، وأما ابن حبان فصح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا، وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا. فتبين من هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه من أبي صالح. قال اليعمري وكل صحيح والحديث متصل. واستدل بالحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. استدل بعض العلماء بالحديث على أن الأذان أفضل من الإمام لأن الأمين أفضل من الضمين، الأمين أفضل من الضمين. وقال بعض العلماء حكى عن الشافعي أن الأذان أفضل يعني لهذا الحديث، وقال جمع من العلماء الشافعية وغيرهم الإمام أفضل لأن الإمام خليفة رسول الله والمؤذن خليفة بلال. وعن الإمام أحد روايتان في ذلك، قيل الإمام أفضل وقيل المؤذن أفضل. ولقد أن هذا اختلف اختلاف الأحوال، يعني كان المؤذن طالب علم فالإمام في حقه أفضل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون قدوة للناس ويكون فقيه في صلاته، يعلم ما يحصل له في صلاته ويعظ الناس ويرشدهم ويكون مرجع لهم. والمؤذن إذا كان يكون في حقه أفضل، كان غير طالب علم يكون الأذان في حقه أفضل ويكون مؤتمد على تعاهد الوقت. فهذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان طالب علم يكون الأذان في حقه أفضل ويكون عنده قدرة على المحافظة، أما إذا كان لم يكن طالب علم فالأذان في حقه أفضل. هذا أقرب الله أعلم. نعم. والحديث الثاني طريق أخرى للحديث. نعم.
باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول النبي حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن، قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات.
نعم. حيث تفرد أبو داود في عن عنة ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه مدلس في قال عن امرأة من بني النجار صحابية لم تسمى لا يضر عدد تسميتها. وفي هذا البيت أن بلال كان يؤذن على بيت مرتفع، قال فيأتي إلى قالت هذه المرأة كان بيتي أطول من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر يعني في آخر الليل فيجلس على البيت ينظر الفجر، فإذا رأى تمطى يعني تمدد بلال لطول جلوسه، ثم أقول اللهم إني أحمدك يعني على الإسلام وأستعينك على قريش يعني أن تهديهم وتوفقهم للإسلام فيقيموا دينك. قال ثم يؤذن، من هنا أخذ العلماء بعض العلماء من هذا الحديث أنه يستحب المؤذن أن يؤذن على مكان مرتفع، من هنا وجدت المنارة لأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، وإذا كان يؤذن على في المنارة في مكان مرتفع كان هذا أقرب إلى أن يبلغ الناس. ولم يؤذن ولم يجزم مؤلف الترجمة قال فقال ولم يقل باب استحباب الأذان فوق المنارة لأن الحديث محتمل، لأن فيه عامة بن إسحاق تفرد به أبو داود فهو محل نظر محل تأمل، فمن أثبته قال باستحباب الأذان على مكان مرتفع على المنارة وغيرها، ومن لم يثبت فإنه لم لا يأخذ منه الاستحباب، ولهذا فإن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة بشيء. قال باب الأذان فوق المنارة، يعني ما حكمه؟ هل هو مستحب أو غير مستحب؟ إن كذبت ثبت الحديث فهو مستحب، وإن لم يثبت فلا. والآن وجد مكبرة الصوت، مكبرة الصوت تبلغ، نعم أكثر من غيرها. نعم.
قال ابن حجر ذكر عن إسناده من حسن.
هذه من المحشي هذا؟
شاف عنك محمد عوانة.
إذا يبقى عنعة محمد إسحاق كان معتبر عنعته، إذا كان صرح بالسماع في عنعة محمد إسحاق ومدلس وإن كان ثقة. نعم نعم. المنارة حادثة ما كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه إذا ثبت يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال على أن يؤذن على أطول بيت حول المسجد، فإذا ثبت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على أن يؤذن أقر أو أمره يكون ما فعل هذا إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا على أطول مكان أو أطول بيت حال المسجد، من هنا بنية المنارة. نعم.
باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس قال حدثنا قيس يعني بن الربيع حاء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء برود يمانية قطري، وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر.
لوى عنقه طلب عنك التشديد أحسن من التشديد أحسن في أول التشديد التخفيف لوى أو لوى عنقه. نعم
الوجهين أحسن عليه
كان. نعم معروف التثقيل قطب وقطب لوى تكلم عليه الشارح عندك ضبط عندك لوى بالتخفيف ولوى بالتشديد التشديد التخفيف معه. نعم.
فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
نعم حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هو حديث صحيح، هو حديث أبي جحيفة وكان مولى أبو جحيفة رضي الله عنه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفي قبة حمراء من أدم يعني من جلد، يعني قبة يعني خيبة من أدم جلد، فخرج بلال فأذن، كان ظاهرة أن هذا كان هو في البطحة ليس في المسجد الحرام، احتمل أن هذا في غزوة الفتح أو في حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع كان في الأبطح أقام 4 أيام يصلي في الأبطح وهو المكان المتسع الوادي اللي بين مكة وبين ميناء في ذلك الوقت ليس في بيوت. قال فخرج بلال فأذن. يقول ابن حزم كنت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. ثم خرج بلال عليه حلة حمراء برود يمانية قطرية قطرية بكسر كاف وسكون الطاء نسبة إلى قرية قطر بفتحتين من قرى البحر والكسر والتخفيف النسبة. وقال موسى يا الراوي وموسى بن إسماعيل رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاح حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر يعني عطف بلال عنقه عند الحيالتين حي على الصلاح حي على الفلاح ولم يستدر ففيه تقييد الالتفات في الأذان وأن محل عند الحيالتين في أنه تقييد الالتفات في الأذان وأن عند الحيالتين خاصة عند الحيالتين يعني عند قول حي على الصلاح حي على الفلاح وفي تصريح بعدم الاستدارة في الأذان. وأما وضع أصبعين في الأذنين ففيه أحاديث. قال ثم دخل فأخذ العنزة العنزة بفتحات عصا أقصر من الرمح لها سنان وقيل هي الحربة القصيرة. وقع في رواية كريمة العنزة عصا فيها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة سنان في آخرها حديدة في رأسها حديدة تركز النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سترة له. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة الحمراء فاستدل به على جوز لبس الأحمر. وجاء في حديث آخر النهي عن لبس الأحمر. اختلف العلماء في الجمع بينهما فقيل إن النهي منسوخ وقيل إن النهي محمول على الحمرة الخالصة والنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء ليست الحمراء خالصة وإنما فيها خطوط. ذكر هذا ابن القيم ذكر الشارح في المسألة سبعة مذاهب. كلام الشارح في المذاهب
وفي فتح الباري
نعم
قال وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر سبعة ملاهب. الأول جواز مطلقة جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين.
يعني هذا الحديث قال النبي لبس الأحمر فدل على جواز الأحمر مطلقة لبس نعم.
الثاني المنع مطلقا ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك. الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء
ويحمل النهي على المشبع بالحمرة والجواز على الشيء الخفيف نعم.
جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس. الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله
صبغ غزله ما كان صبغ غزله نعم
ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك
الخطاب قبل النسج فهو جائز وإن كان الصبغ بعد النسج فهو ممنوع على هذا القول نعم.
السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد
العصفر صبغ أحمر إذا كان الأحمر صبغ الأصفر فهو ممنوع وإذا كان غير صبغ الأحمر لأن بناء على المعصفر والمزعفر نعم.
السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا انتهى مختصر.
الأقرب الجمع بينهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النهي محمول على الحمرة البحتة الخالصة والجواز محمول على الحمرة غير الخالصة وأن الحلة التي لبسها كان فيها خطوط فليس الأحمر خالصا. والحلة ما كانت قطعتين ثوب من جنس واحد إزار ورداء قال له حلة. والاستدارة كلام الشارع في الصفحة التي بعد قال ولم يستدر بلال في الأذان. نعم في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان الصفحة التي بعدها
ولم يستدر بلال في الأذان.
نعم
في تصريح بعدم الاستدارة في الأذان. وقد اختلفت روايات في الاستدارة في بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر، لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودي ومحمد العزرمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالف من هو
العرزمي
محمد إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل، وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر كما ساقه المؤلف. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عن استدارة الرأس ومن نفاه عن استدارة الجسد عن استدارة الجسد كله. قال حافظ فتح
هذا الحافظ جمع بينهما، لأن الحديث هنا ليس فيها الاستدارة قال ولم يستدر، لكن جاءت روايات فيها الاستدارة من طريق حجاج وإدريس محمد العرزمي وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم. فحافظ جمع بينهما بأن الاستدارة الروايات التي فيها الاستدارة محمولة على الاستدارة بالرأس، والحديث التي فيها المنع محمولة على منع الاستدارة بالجسد، يكون استدار بعنقه وقدمه ثابتتان في جهة القبلة. وعلى كل حال الحديث الصحيح هنا الحديث الصحيح ليس فيه استدارة، ظاهر حديث معاذ الاستدارة أنه لم يستدر ما فيه استدارة. فإذا حمل على أن الاستدارة بالجسد الاستدارة بالعنق هذا يؤيده قوله قال لو عنقه يمينا أو شمالا، هذا واضح أنه يلتفت، تحمل الاستدارة على الالتفات، والمنع من الاستدارة محمل على المنع من الاستدارة بالجسد. وأما وضع الإصبعين في الأذنين تكلم أيضا عليها لأن لها شواهد شارح.
وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه أبو عوانة من طريق مؤمل عن سفيان مؤمل عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وله شواهد من أصحها ما رواه أبو داود بن حبان من طريق أبي سلام من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهو زني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت، وأخرج الترمذي من طريق أبي جحيفة في أذان بلال وإصبعاه في أذنيه، ولابن ماجه والحاكم حديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي إسناده ضعف. قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ، ثانيهما أنه علامة للمؤذن يعرف من رآه على بعد أو كان بصمم أنه يؤذن. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضا انتهى. ولم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها مسبحة.
وعلى هذا يكون وضع الأقرب من وضع الأصبع في الأذنين في هذا الحديث، وإن كان فيها ضعف قد يقال، لكن قال يشد بعضها بعضا تكون الحديث حسنة، فيخذ استحباب وضع المؤذن أذنيه في أصبعه. والفائدة كما ذكر العلماء أن أولا يكون فيه رفع للصوت، إذا وضع أصبعه في أذنيه كان رفع للصوت، وثانيا علامة يعرف المؤذن رآه من بعد، إذا رأى وضع أصبعه في أذنيه يعرف أنه يؤذن. والأصبع سواء وضع مسبحة أو غيرها، يعني وضع السبابة أو وضع غيرها الأمر في هذا واسع، أو وضع الإبهام. نعم
لكن قوله أن تكون في القامة كذلك من بعيد أخشى حصل عليك
لا هذا الحديث ورد في الأذان، كان الإقامة يعني من قال الثلث فقاس على الأذان، قال لأن الإقامة أذان ثاني، ولكن هذا إنما ورد في الأذان، إنما ورد في الأذان ولم يرد في الإقامة، فالأقرب يقتصر على الأذان، ولأن الإقامة إعلام للحاضرين والحاضرين يرونه، وهي إعلام للحاضرين وهم يسمعون صوته، فتكون الفائدتان يعني منتفيتان في حق في الإقامة، لأنهم يعلمون أنه يقيم، ولأنهم يسمعون الإقامة لقربهم منه. نعم.
صوت المكبر.
نعم.
ما عود الصوت المكبر الآن؟ لا تكون العلة هي رفع الصوت. حتى ثم عود الصوت المكبر.
إيه. لا ينبغي رفع الصوت ولا ما المكبر. إذا رفع الصوت زاد صوت المكبر. إيه. حتى يرفع صوتها. لأن بعض المؤذنين اعتمد على صوت المكبر وصار يخفض صوته. يخفض صوته جدا. ينبغي رفع الصوت ولا كان في مكبر. يرفع الصوت وإلى وضع الصوت صار أقوى للصوت، صار مكبر أو في غيره. نعم. نعم. الأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع. لو عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال لواء في الحي على له وجه، أو لواء في أحدهما يمين والأخرى في الشمال بلغ الجهتين. نعم نعم نعم. سنة استقبل القبلة السنة استقبل. نعم.
باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد عمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وفي زيد العمي سمي زيد العمي لأنه كثيرا ما يقول أخبرني عمي قال لي عمي. وفي ضعف الحديث ضعيف، زيد العمي ضعيف، لكن الحديث له شواهد عند ابن حبان الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب، وعند الديلمي من حديث عائشة وحين يؤذن المؤذن حتى يسكت. فحديث عائشة أن الدعاء حين يؤذن المؤذن حتى يسكت قيدة بهذا وقت الأذان. حديث محبان الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب. الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد تدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. إشكال عليه عندك التخريج تكلم العيني تكلم عليه ما أخرجه في أحد موال نسخة العيني تكلم عليها. نعم.
التخريج عن قال أخرجه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة، وقال الترمذي حديث حسن.
نعم. إذا حسنه الترمذي. نعم. يعني مش كان بشواهده. نعم. ها؟
وقال
الحاكم ضعيف
الحديث
يكتب الحديث
ويرتجي
به، وقال الرجل عليه بقوي واهل الحديث ضعيف، وقال النسائي ضعيف، روى له ابو داود والترمذي. كلام التقريب على كل حال هو ضعيف، المعروف انه ضعيف، لكن يتقوى بالشواهد. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب
أنه أخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس وهو أجد من حديث معاوية بن قرة وروي أيضا عن قتادة عن أنس موقوفا أيضا. فالحديث أخرجه الترمذي وحسنه وهذا نسوي في عمل اليوم والليلة فهو في الجبلة حسن الحديث حسن. نعم ها الدعاء من الدعاء سبب رفع اليدين أو بدون رفع اليدين المهم الدعاء رفع اليدين من سبب الإجابة إلا في البعض التي لم يرد الرفع فيها.
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد بن
يزيد العمي حرف الياء يزيد آخر في الآخر.
قال زيد بن الحواري أو أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة
زيد ولا يزيد زيد سيد نعم.
قال زيد بن الحواري أو أبو الحواري زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة.
نعم ضعيف لكن شرح هذا. نعم
باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن
عزل حديث أبي سعيد فيه الأمر بإجابة المؤذن قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فيها هذه مسألتان. المسألة الأولى شرعية إجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول ظاهر العموم وأنه يقول مثل ما يقول حتى إذا قال الله أكبر قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. لكن خصص هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب الآتي في بعد الحيعلتين وهما حي على الصلاة حي على الفلاح فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث عام مخصوص كما قال النووي والجماعة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على فين فقولوا هذا التقدير إلا في الحيثين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث عام مخصوص خصص حديث عمر بن الخطاب وقيل يجمع بين الحي على هو الحوقلة هو وجه عند الحنابلة بعض العلماء يقول يجمع بينهما فالمؤذن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على المجيب يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب الأول الصواب أنه لا يجمع بينهما وإنما يقول عند الحيرتين لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة الثانية الأمر في قول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن الأمر للوجوب هذا هو الأصل وبه قال بعض السلف والحنفية وأهل الظاهر قالوا الأمر الوجوب يجب على من سمع النداء أن يجيبه وذهب الجمهور إلى أن الأمر للاستحباب. قال والصالح له عن الوجوب حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا راعيا فلما قال سمع مؤذن راعي معزة فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار ولم يجبه فلما لم يجبه علمنا أن الأمر بذلك الاستحباب فنظر إلى هذا الراعي فإذا هو راعي معزة. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم 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 يجيب هذا الخطر كذلك. نعم
حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي لهيعة
عن ابني
عن أبي عن ابني
ها
عندي عن أبي.
لا لا عن ابن يحيى معروف بالله.
عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله عز وجل لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
نعم، الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وجاء في رواية البخاري حلت عليه الشفاعة، وفي رواية البخاري حلت له الشفاعة إذا حلت عليه. في العالم البخاري روعة لكن بلفظ آخر، أخرجه مسلم وأخرج البخاري منه قال حلت له الشفاعة. والحديث في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، يتابع المؤذن ويقول مثلا يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة للنبي، ففي استحباب سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة المؤذن وبعد الصلاة عليه، وفيه أنه بذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. فالحديث دل على ثلاث أمور مستحبة: الأمر الأول متابعة المؤذن، الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المتابعة، الأمر الثالث سؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر استدل به بعضهم على الوجوب، سبق أن هذا مخصوص، أن الجمهور يرونه الاستحباب، والذي صرفه حديث الراعي. والوسيلة وقال ثم صلوا عليه، فإنما صلى عليه صلاة صلى الله عليه في عشرة، في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة عشر صلوات، هذا فضل عظيم. والوسيلة هي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها منزلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بيته في الجنة، وهي أعلى منزلة، وسقف عرش الرحمن، ولهذا قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هواه. وهو عليه الصلاة والسلام، وهذا قاله من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. والوسيلة هي الوسيلة هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يعني من قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة. بعض العامة يزيد فيها والدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا خطأ. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، لا حاجة إلى التكرار ولا يأتي بشيء من عنده. آتي مع الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كمان بعض العامة يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة ولا معبود سواك. قل لا إله غيرك في معنى لا معبود سواك، تكرار. فبعض العامة يزيد من عندهم. نعم الله أعلم. نعم نعم لا وجه له التعقب. نعم.
حدثنا ابن صرف ومحمد بن مسلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبولي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى.
هذا أخرجه النسائي يوم الليلة. وفي حيي في كلام حيي عن أبي عبد الرحمن الحوش تكلم عليه عندك تخرج عندك تكلم على حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين يفضلوننا فيقول الآخر يغبنوننا، يعني بالفضل يحصلنا على الأجر. فقال النبي قل كما يقولون قل كما يقولون شركهم فإذا انتهت فإذا انتهت فسألت عطاه. أه. قال احمد بن حنبل احاديث
مناكير وقال ابن القيم ليس به باس وقال البخاري في نظر روى له داود والترمذي قال احسن الله اليك حيي بضم اوله وياء تحت الاولى مفتوحه ابن عبد الله بن
شريح العافري. هذا بدل المجهود
هذا التقريب
ايش
يقول حي برم أوله ويا عين تحت الأولى مفتوحة ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري صدوق وهم من السادسة مع سنة 48
هذا صدوق يقول حديث حسن يعني هذا وعلى هذا يكون في مشروعية السؤال يعني الدعاء بعد الأذان ولهذا قال فإذا انتهيت فسل تعطى يعني وفي مشروعية السؤال دعاء يعني بعد الأذان ودل على أن هذا يعيد ما سبق الدعاء بعد الأذان والإقامة وهنا هنا بعد الأذان دل على أن الدعاء بعد الأذان مستحب للأمر أقل أحوال الاستحباب فسأل شرطه وأنه يشرع السؤال بعد الأذان. وإذا وزير الشواهد كنا حق لكن حيي هذا فيه كلام قل لأنه صدوق الحافظ حكم على أنه صدوق
صدوق يهم
يهم يعني قليل لكن قد تكون حاله أقل من هذا. نعم لكن لا كل الشواهد زال الإشكال. نعم
تخريج آخر قال أخرجه النسائي في اليوم والليلة.
نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه مشروعية قول المتابع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول إذا بعد الشهادتين إذا انتهى المؤذن من الشهادتين يتابعه ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عليكم السلام. وفي رواية الأخرى بدون أنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وفي أن هذا من أسباب المغفرة وغفر الله عن الصغائر إذا اجتنب الكبائر. نعم كما ورد. نعم
حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا
قال وأنا كان عطف على قول المؤذن بتقدير العامل أيوة أنا أشهد كما تشهد. ما عزاه لمن عندك تكلم عليه؟ عزاه لمن الحديث؟
من يعزو لله؟
ها؟
من يعزو لله؟
العيني عزاه لمن الحديث؟ قالوا رحمك الله. هنا حديث عائشة ما ذكر فيه قال يقول أنا وأنا يعني عطف على على تقدير العامل أيوة أنا أشهد كما تشهد. نعم عزاه لمن الحديث عزاه نعم لا عزاه لمن من أخرجه السند الشيء وغيره في كلام في الرجال برقب واضح طيب مسلم الآخر يعني كانوا تابع الحديث السابق الحديث السابق خرجه مسلم هذا من جنسه الحديث السابق في أنه يقول أشهد أن الله وأن محمد رسول الله وأذكر الله ربنا هنا قال وأنا وأنا يعني وأنا أشهد ويكمل ويكون تابع الحديث السابق. نعم ها ها يقول وأنا وأنا ما عزاه لمن ما عزاه نعم ها قصة هنا ايش لا هذا الرسول المسألة ثانية دي اختلف في الرسول في تشهد الرسول كان يتشهد مثلنا او يقول اني رسول الله يعني الرسول الصهانة وكنت شهدني يعني الرسول عليه الصلاة حينما يتشهد يعني هل يقول رسول وانا واني رسول او يقول اشهد ان محمد رسول الله يقول كنت شهد يعني. ها هذا قل وانا وانا عزه ابن حبان من اللي عزه ها هذا طيب نعم عجيب هو عزه ابن حبان أكيد هو نفس الحديث ها يعني تفرد به أبو داود عن أصحاب السنن الأربعة السنن الأربعة يعني. ايش ابراهيم الصيصي هذا في ايش في اي سنه
في السنه نفس
ها
في نفس السنه ابراهيم المهدي
رجل المهدي الصيصي نعم يحتاج الى متابع متابع الحديث السابق الحديث صحيح مسلم وعن اسد نعم لا حرو شاهد الحديث السابق نعم
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن بن إساد عن حفص بن عاصم عمر
عن حبيب
عندي بالضم بالتشكيل فقط حبيب
ضبط عندك ها
شكلا
الحاء احسن عندي عندي ما عندي نقطه
خبيب ها
عن خبيب
خبيب معروف خبيب ولا وفي حبيب عبد الرحمن وفي حبيب عبد الرحمن في خبيب وفي حبيب عبد الرحمن شفت تقريب ها لا
خبيب بن عبد الرحمن
تتكلم عليه عندك الا ما ضبطه شو خبيب
بن إساف.
فرانك قال فرانك خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة مات سنة 32 روى له الجماعة. قبل عفوا عنك قبله خبيب بموحدتين مصغر
بموحدتين مصغر إلى خبيب. وفيه في حبيب شوف في حبيب
حبيب بن عبد الرحمن عفوا عنك
إيه شوف حبيب بن عبد الرحمن إيه بن عبد الرحمن الخير المعجم نعم مصغر خبيب فعل معروف خبيب بن عبد الرحمن. شوف في حبيب بن عبد الرحمن
قال عفا الله عنك حبيب بن عبد الرحمن يأتي في عبد الرحمن بن حبيب
لكن هذا عادة قال خبيب بن عبد الرحمن بن أساف هذا اللي عندنا
وذكر فيه
ها
وذكر أنه خبيب
نعم
بن أساف
معروف ثقة خبيب بن
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم ويقال
عبد الرحمن بن حبيب ما في حد ما في حد عبد الرحمن
يقال حبيب بن عبد الرحمن
ايه ابن ايش
ابن أردك المدني المخزومي مولاهم ويقال حبيب بن عبد الرحمن
في غيره
وقد ينسب إلى جده في عبد الرحمن بن حبيب آخر
هذا خبيب خبيب بن عبد الرحمن هذا خبيب نعم
عن خبيب بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
نعم واحد يخرجه مسلم والنسائي وفيه أن إجابة المؤذن إذا أجابه من قلبه يعني بحضور قلب على إخلاص وصدق أن هذا من أسباب دخول الجنة وهذا فضل عظيم فضل عظيم إجابة المؤذن إذا أجاب عن صدق وإخلاص وحضور قلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. وفيه أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين لأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الحديث يضم الحديث السابق وهو أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يتابعه ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. من المعلومة الحديث يضم بعضه البعض وليس المعنى أنه يقفز على المتابعة ويسكت بل إذا انتهى المؤذن قال اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقام محمد الذي وعدته. فإذا قال هذا عن إخلاص وصدق وحضور القلب كان هذا من أسباب دخول الجنة. ففي فضل المتابعة متابعة المؤذن وأنها بعد وأن المتابعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال له الوسيلة من أسباب دخول الجنة هذا فضل عظيم ينبغي المسلم أن لا يفرط فيه. نعم ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة لي يا الله من على إجابة المؤذن إلا بمعونتك أنت الذي تعينني لا أستطيع أتحول من حال إلى حال إلا بمعونتك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله
يا شيخ صدقه وحضور قلب ولو مرة واحدة. نعم ولو مرة واحدة إذا قال مرة واحدة حصلته إخلاص حصل هذا هذا الأجر هذا الفضل العظيم. كل مرة يحصل له فيه إخلاص يحصل له هذا الأجر. نعم هنا أي مؤذن يسمع ويتابع. نعم سب سب
باب ما يقول إذا سمع
الإقامة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشات. متفق عليه واللفظ المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم من الوليمة فليأتها. متفق عليه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه الوليمة
فليجب.
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوليمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه
فليجب
عرسا كان أو نحوه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله أني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه ولفظه ولمسلم. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة. الوليمة مشتق من الولم بفتح الواو وسكون اللام والفعل أولم، لأن الزوجين يجتمعان. تطلق الوليمة على كل طعام يتخذ عند سرور الحادث، وهل الوليمة تكون عند العقد أو عند الدخول خلاف. حيث أوحث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه مشروعية الوليمة، وهي مشروعية التخفيف في المهر، وفي الدعاء المتزوج للعروس بالبركة، مشروعية الدعاء المتزوج بالبركة. ثلاثة أحكام. الحكم الأول الوليمة، الأمر بالوليمة. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. والأمر للوجوب، هذا هو الأصل. ذهب إلى هذا الظاهرية وأحمد والجماعة، وذهب الجمهور إلى أنه الاستحباب. والأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح نصفه، ولكن الجمهور يرون أن ما كان باب الآداب هو يحمل على الاستحباب، والقول بأنه وجوب قول قوي. قال بارك الله لك أولم ولو بشاة. وفيه دليل على أن الوليمة قد تكون لحم وقد تكون بغير اللحم. قال أولم هذا هو الأصل، أولم مشروعية الوليمة سواء فيها لحم أو لو يكون بلحم ولو بشاة. إذا تيسر يكون بشاة تكون أفضل، وإلا تكون وليمة ولو لم يكن فيها لحم، كما أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على صفية في الحيث في طريقه من خيبر المدينة، بنى بصفية وأولى ما عليه بالحيث. والحيث هو تمر والأقط والسمن، وتب الأنطاع ووسط وتب الحيث. التمر والسمن والأقط هو الحيث، وإلا أنه لم يختلط وفي بنائه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما، فيولم يسحب للمتزوج أن يولم بشاعة أو شاتين ثلاث على حسب المدعوين، ولا يسرف، إنما يولم ولما تؤكل ولا تضيع على قدر حاله وعلى قدر حال المدعوين، وإن لم يكن فيها لحم فلا حرج، خاصة السنة ولو بغير اللحم، ولو لم يكن فيها لحم. الحكم الثاني مشروعية الدعاء المتزوج البركة، قال بارك الله لك أولم ولم يشاء. والحكم الثالث مشروعية تخفيف المهر، قال مشروعية أولم ولو بشات، يعني ظاهره أن يعني أولم وليمة لا تكون فيها تكلف. ولهذا سأله قال ما تزوج؟ قال على وزن نوات من ذهب. وزن النوات نوات شيء قليل يعادل دينار أو ثلاث دراهم، والمراد بالنوة نوى التمر. وقال آخرون ليس المراد بالنوة نوى التمر، لأن نوى التمر يختلف، فلا يمكن أن يكون معيار الوزن، ولكنه معيار آخر عندهم. وقوله رأى على عبد الرحمن أثر صفرة، جاء في اللفظ الآخر رضغ من زعفران. تشكل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن على أن يكون في رطب من زعفران، وأن مع الحديث الآخر أن النبي نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر الرجل. وجمع بينهما بأن ما روي على عبد الرحمن شيء يسير علق به من جهة امرأته وليس مقصودا له. وقال آخرون إن المتزوج مستثنى له أن يتزعفر، إنما هذا غير متزوج. الأقرب الأول أنه شيء يسير علي قبل. والحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حديث ابن عمر فيه وجوب الإجابة للوليمة، والوليمة إذا أطلقت تنصرف إلى وليمة العرس. ففي حديث عمر في دليل على وجوب الإجابة للوليمة إلى وليمة العرس، وفي رواية مسلم فيه دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقة سواء كانت دعوة عرس أو غيرها. وإلى هذا ذهب الظاهرية، بعض العلماء، بعض الشافعية، فذهبوا إلى أنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت عرسا أو غير عرس. فقالوا الإجابة فرض عين، ومنهم قال فرض كفاية. وذهب الجمهور إلى تخصيص الوجوب بوليمة العرس، وقال وليمة العرس هي التي يجب. إلى هذا ذهب جمهور الحنابلة والشافعية وغيرهم، قالوا إن الوجوب خاص بوليمة العرس، وأما ما عداها فيستحب الإجابة. عملوا بحديث ابن عمر، وقول بأنها عامة هذا هو الأصل، قول بأن الوجوب العموم هذا هو الأصل، لكن يسقط الوجوب بأمور، منها إذا أن يحصل عليه ضرر في بدنه، في دينه أو بدنه أو ماله. ومن ذلك السهر الكثير، فإذا كان هناك سهر كثير يضره هذا عذر له، كما يقال البعض في بعض الأماكن ما يأتون إلى الوليمة إلى الساعة الثانية ليلا، يمكثون في بيوتهم، فإذا جاءت الواحدة أو الثانية ليلا جاءوا يجيبون الوليمة. هذا لا شك أنه ضرر، كل شيء يسهر للساعة الواحدة والثانية من أجل الوليمة هذا ضرر عليه. ويسقط أيضا الوجوب إذا وجد منكر ولا يستطيع تغييره فإنه لا يجب عليه الحضور. وكذلك إذا جاء ووجد منكر فإنه منكر فإن زال المنكر وإلا انصرف. ومن هذا يستسمح صاحب الدعوة يقول يا أخي اسمح لي أنا أرجوك تسمح لي أنا مشغول أو علي مشقة فإذا سمح له فلا بأس. نعم
إذا سفر من المدينة
يعني لو سأل أنا وغيره تعرف الحقيقة لا يجب هذا مشقة عليه فرض في بدنه أو ماله يكلف مشقة في بدنه كل ساعات يمشي في الطريق وتعرض الخطر يكلفه أيضا في مال يحتاج إلى سيارة يحتاج إلى أجرة ويكلفه أيضا ضياع الوقت تعطيل أعماله هذا ضرر عليه ما يجب عليه يسافر لكن إذا كان في البلد ولا عليه ضرر لا. نعم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه باب الوليمة. الوليمة مشتقة من الول بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. والفعل منها أولم وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك.
نعم اختلف الوليمة هل تكون عند الدخول أو عند الإملاك أو بعد الإملاك على أقوال. نعم لا فيها واسع إذا كان عند الدخول أو عند العقد وليمة المهم إذا تكون بعد العقد تكون ما تكون قبل العقد بعض الناس عند الخطبة لا الوليمة إذا تم العقد سواء على حسب حالة الناس كون عند الدخول أنسب وإذا جعلوها بعد العقد ولم يجعل عند الدخول شيء فلا حرج لأن تم العقد كانت به كانت زوجته بعد العقد فهي زوجته. نعم
صلى الله عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. متفق عليه واللفظ لمسلم. جاء في الروايات تعيين الصفرة بأنه ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران. فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعرس. وقيل يحتمل أنها كانت
بجوازه العرس ولا بجوازه العروس
للعرس.
طيب نعم للعروس بجوازه العروس يعني متزوج.
هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس.
ايش عندك
للعرس؟
اقرأ عندك.
قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعرس. وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب. وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه في الثياب روي عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة.
إيش لا يقبل الله صلاة؟
كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق.
الخلق الطيب. نعم
أحسن الله لك. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به فكان ذلك غير مقصود له. ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي. وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى التمر قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن. وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم قومت 5 دراهم صلى الله عليه. وفي رواية عند البيهقي عن قتادة قومت 3 دراهم قومت 3 دراهم وثلثا، وإسناده ضعيف، لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة 1/4 دينار، والحديث دليل على أنه يدعى للمعرس بالبركة، وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية. وفي قوله أولم ولو بشاه دليل على وجوب الوليمة في العرس، وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص الشافعي في الأم، ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها: لا بد من وليمة. وسنده لا بأس به، وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا: الوليمة حق وسنة، فمن دعي ولم يجب فقد عصى. والظاهر من الحق الوجوب. وقال أحمد: الوليمة سنة. وقال الجمهور: مندوبة. وقال ابن بطال: لا أعلم أحدا أوجبها، وكأنه لم يعرف الخلاف. واستدل الجمهور على الندبية بما قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن.
لا أمر يعني الرسول غير. طيب غير نعم.
صلى الله عليه. ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة. رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه. واختلف العلماء في وقت الوليمة، هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول، وهي أقوال في مذهب المالكية. ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول، وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. قال ابن السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس: أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا القوم. وقد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة. وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزئ، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاه، وأولم على زينب بشاه. وقال أنس:
أولم على صفية بالحيس. نعم
صلى الله عليه. وقال أنس: لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها، إلا أنه أولم صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب. وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، فكان المراد لم يشبع أحدا خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعى أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة، ولا تعارض بين الروايتين وإن كان عن راو واحد، لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة استوفاه، أو أن ذلك من أحد رواته. وقد أخذت الظاهرية والشافعية بظاهره فقالوا: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقة. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها، فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور
ونقل إيش
صلى الله عليه، فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن البعض فرض كفاية. وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها، فإنه قال اتيان دعوة الوليمة حق،
وعدم الرخصة
صلى الله عليه، وعدم الرخصة في غيرها، فإنه قال اتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. موانع إجابة الدعوة، هذا وعلى القول بالوجوب، فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر من خمر، أو لهو، أو فراش، حرير، أو ستر لجدار، البيت.
قد يكون يعني كابل سطرين الثلاث.
صلى الله عليك. أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر.
ومثل وجود التصوير والمدخنين، إذا كانوا ما يمتنعون هذا عذر له، ينهاهم على التصوير، فإن امتنعوا انصرف. نعم خلاص، إذا هذا عذر، لك، إذا كنت إذا تعلم أنه يحصل فيها منكر مدخنين أو مسفلين ثيابهم ولا يقبلون، هذا عذر. نعم لا يجوز الحضور، منكر. نعم حصلها فين حصلها اذا نصح انصح، اذا نصحت خلاص اكفي نصحت.
قد تكون هذه المنكرات متفشيه في المجتمع صلى الله عليه، كالاسبال
ولوكر، ينصح اذا نصحت خلاص اذا نصحتهم سكت وقبل الحمد لله خلاص. نعم
صلى الله عليه. أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت، أو يتعذر إلى الداعي فيتركه، أو كانت في الثالث كما يأتي.
أو يتعذر إيش؟
أو يتعذر إلى الداعي فيتركه.
تعذر ولا يعتذر كأنه
صلى الله
عليه. عندك يعتذر؟ يعتذر.
يتعذر أو يعتذر إلى الداعي فيتركه،
يعني يستسمح، يقول أخي اسمح لي أعتذر عن الحضور، أنا مشغول بعدك تسمح لي. نعم.
أو كانت في الثالث كما يأتي،
يعني ثلاثة أيام كل يوم يدعونه، كل يوم الثالث سيأتي الحديث أن الثالث يكون رياء ولا كذا. من أول كانوا يجعلوا وليمة سبعة أيام، بعض الناس كل يوم يدعوهم من الجمعة الجمعة كل يوم الدعوة على اليوم الأول، باقي الأيام هم لازم. نعم
صلى الله عليك. فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى، وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة، كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما، فرجع. أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أحمد ومسدد، وأخرج الطبراني ومسدد وأخرج
مسدد بن مسرحد بن مسربل، هذا أسماء مسدد بن مسربل.
نعم صلى الله عليه. وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فأذن الناس وكان أبو أيوب فأذن
الناس يعني سمحنا لهم دعونا الناس نعم
فأذن الناس وكان أبو أيوب في من أذن وقد ستروا ببيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر فقال أبي واستحيا غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن يغلبه النساء فذكره وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا ثم انصرف وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تستروا الجدر بالثياب وفيه ضعف وله شاهد وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة ثم قال لا أدخله حتى يهتك والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعية على أنه مكروه وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين
إيش هذا جمهور الشافعية
صلى الله عليه وجمهور الشافعية على أنه مكروه وقد أخرج مسلم أحسن الله عليك والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدران
نعم
وجمهور الشافعية على أنه مكروه
نعم
وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكاه في قصة معروفة وقد كنا كتبنا رسالة في هذا جواب سؤال في مدة قديمة وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر وإسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف وأخرجه أحمد من حديث عمر وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع والله أعلم
نعم وهذا فيه أن أبا أيوب أنكر ابن عمر أن ستر الجدار فقال لما أنكر عليه قال غلبنا النساء قال من كان يغلب ما يعني إذا كنت تغلب فغيركم باب أولى وفي قال متى تحولت الكعبة في بيوتكم حتى تسترها ليستر الكعبة فلا حاجة لستر الجدر هذا كيف لو حالتها الآن صار في ديكورات وتوصيات وتكون مثلا تلبيسة بعد تلبيسة أبو أيوب أنكر على ابن عمر سترة وضعها الجدار فكيف لو رأى أحوالنا الآن الديكورات الآن طبقات ديكورات طبقات تلبيسات طبقات وقال ذكر الخلاف بعضهم ذهب إلى أن ستر الجدر محرم والشافعية يرون أنه جمهور الشافعية أنه مكروه وفق الله بارك
الراجح يا
شيخ شوف المهم من هنا
كراهة أو
نعم والله الجمهور على الكراهة الله المستعان الآن الأمر الناس توسعوا في هذا نعم
في حديث البخاري في لفظ حديث البخاري في الجونية
في ايش؟
الحديث الماضي عفى الله عنك حديث الجونية قال روى البخاري عن أبي يزيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجونية فلما أدخلت عليه قال هبي نفسك لي، فقالت كيف تهب الملكة للسوقة
للسوقة
فأهوى بيده إليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك. قال المبارك فوري في شرح إتحاف الكرام: وهذا السياق يقتضي أنها قالت ذلك إما لأجل أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله ولم تره كفءا لها، وإما لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف قصده لما بسط يده إليها.
يقول هي ملكة من السوقة من عامة الناس، كيف الملكة تهب نفسها للسوقة؟ جاءت الناس من السوقة وهي الملكة، قيل لها مغرورة.
فلانك هذا السائل أو هذا فلانك يطلب اقتراحا وهو إدراج قراءة زاد المعاد في هذه الحلقة المباركة.
الله يستر إن شاء الله، هذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله شوفنا.
فلانك هذا السائل يقول: نقل لي أحد الإخوة أنه سمع من فضيلتكم أنكم أضفتم إلى أنواع التوحيد الثلاثة نوعا رابعا وهو توحيد الملوكية، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا كذب، ليس صحيح ولا سمع على التوحيد الملوكية، لكن هذا عند بعض الفئات يسمون توحيد الحاكمية، يجعلون هذا عند بعض الناس. أما توحيد الملوكية ما سمع، التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا بالاستقراء مأخوذ من النصوص: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، توحيد العبادة عبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا بالاستقراء مأخوذ من الآيات. أما والباقي كل أنواع العبادة، أنواع العبادة الحاكمية من أنواع العبادة: الدعاء والذبح والنذر والصلاة والصيام والزكاة والحاكم كله. أما التوحيد الملكية ما سمعنا هذا، إيش توحيد الملكية؟ يعني ملك لله، هذا داخل في الله تعالى مالك السماوات والأرض، هذا تابع للتوحيد الربوبية: الرب وغيره مربوب، والمالك وغيره مملوك، والخالق وغيره مخلوق، والمدبر وغيره مدبر. نعم.
هذا السائل يقول: ماذا يقال إذا قال المؤذن في أذان صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟
الصادق قال مثل الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما يقول إلا في الحيرتين. بعض الفقهاء قال اجتهد وقال نقول صدقت وبررت، لكن هذا اجتهاد على دليل، تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. نعم.
أفرانك، ما حكم الأخذ من الشعر الذي على الخدين؟
اللحية ما نبت على الذقن والعارضين لا يؤخذ، لكن ما في الحلق، ما كان في الحلق هذا ليس من اللحية. نعم.
هذا سائل أخو لانك يسأل عن حكم الالتحاق بالعسكرية، أبو عبيدة من ليبيا. أخو لانك أبو عبيدة من ليبيا يسأل عن حكم الالتحاق بالعسكرية،
يعني عندهم هم؟
نعم. أخو لانك يقول: ومع العلم أن إذا تركتها تسبب لي هذا بمفاسد أكبر مثل عدم الخروج من البلاد.
على كل حال ينظر الآن، يحتاج إلى بصر تفصيل الرجل بين المصالح والمفاسد، إن كان عليه نقص في دينه وفي اختلاط أو نقص في دينه أو إقرار لمنكرات أو إقرار للشركيات، فهذا لا يجوز. نعم.
هذه الأخت رمزت لها لاسمها بصاد من الإمارات، تسأل عن المني، كيف تعرفه فرانك؟ تميز بينه وبين الإفرازات الأخرى.
معروف، يأخذ دفقة بلذة بكثرة وبلذة، وأما البذي قليل، شيء قليل، والودي بعد البول شيء قليل. نعم.
السلام عليك. هذا محمد صديق من اليمن يقول: نحن في قرية نصلي في مسجد منذ 10 سنوات، وبعد هذه الفترة جاء بعض الناس يشكك في قبلة المسجد ويقول: يجب عليكم الانحراف قليلا لأن المسجد لم يبنى على اتجاه القبلة، فما هو العمل؟
إذا كان الانحراف يسير ما يضر، ولو الجهة واحدة فلا يضر. نعم.
يقول فلانك هذا يسأل عن حكم الجمعية، وهي اشتراك عدد من الإخوة من المملكة، فلانك اشتراك عدد من الإخوة بدفع مبلغ شهري، ويدفع كامل المبلغ لأحد المشتركين شهريا على الترتيب، هل هي من الربا المحرم؟
كيف يدفع لأحد المشتركين؟ يعني يجتمعون 10 كل واحد يأخذ 1000 ريال؟
أين ما
لا، هذا قرض، هذا قرض. نعم.
أفضل كذا يسأل يقول: اشتركت في نادي وتفاجأ بأن هذا النادي يقوم ببيع الخمور والدخان ولحم الخنزير، فما حكم مشاركته؟
لا يجوز المشاركة فيه، هذا تعاون على الإثم والعدوان.
هذا السؤال الأخير، السؤال الأخير أقل عنك، يسأل عن كذلك من ليبيا، يسأل عن حكم العمل في البنك الربوي.
لا يجوز التعامل معهم على اسم العدوان، وإذا كان يكتب عقود الربا فهو ملعون كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جل وعلا وثبت واجب المستوى.